بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواني في هذا الجامع المبارك تنظيم هذا اللقاء، وشكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه الساعة العلم النافع الصالح، يسددنا ويوفقنا للإخلاص والصواب في أقوالنا وأفعالنا. جنة الرضا هو عنوان هذا اللقاء. الدنيا خداعة غدارة، فتانة غرارة، تضحك وتبكي، وتجمع وتشتت، شدة ورخاء، وسراء وضراء. يا ربما ابتسمت يوما لذي شره، وربما خضعت يوما لمحتال، تطيب حينا وتغرينا لذائذها، لكنها لوعينا دار أهوالي. تأملوا الناس من حولكم معاشر الأحبة، هل يخلو أحد من مصيبة أزعجت، أو من مشكلة أقلقت، أو من هم أحرقه، أو من مرض أقعده، أو من ولد أشغله، أو من دين أيقظه؟ سبحان الله، كم من عبد مظلوم، وكم من فقير ومعدوم، وكم من مغموم ومهموم، قلوب تشتعل ونفوس تحترق. وهكذا الدنيا مصائب ورزايا، ومحن وبلايا، صرخات وزفرات وأنات وآهات، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. لكن المصيبة أن البعض من الناس يزيد الآلام ألما بتسخطه وجزعه وحزنه ونكده، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أصاب أحدهم شلل رباعي، عافانا الله وإياكم أجمعين، فجزع وغضب، ثم ارتد عن دينه وتنصر، فلما نصح وعوتب قال: وماذا نفعني ربي، أين هو عني؟ نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ذلك هو الخسران المبين. عائلة ماتت الأم فلا تسمع سوى الصراخ والعويل والصفق والنحيب، ولا تهدأ النفوس إلا بالإبر والمهدئات الطبية، عفوك اللهم عنا. فتاة ابتليت بالسحر فلم تزل تعلن الجزع والسخط، وتردد: لماذا يفعل الله بي هذا؟ ماذا فعلت؟ أين رحمة الله التي نسمع؟ اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. نعم، الرضا الذي هو التسليم والإذعان والقبول. والرضا نوعان: الرضا بما يؤمر به العبد، والرضا بما قسمه الله وقدره على العبد بقلب مطمئن ونفس راضية. وهذا هو مدار حديثي خلال هذه الدقائق. فيا عبد الله، يا من ابتليت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنه القضاء والقدر، جف القلم ورفعت الصحف وقضي الأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إنه الإيمان والعقيدة واليقين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنه الرضا بالقضاء، أعظم عبادات القلب أثرا في النفس. نعم، الرضا بالقضاء أعظم عبادات القلب أثرا في النفس، خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه المصائب والملمات. فالرضا يوجب طمأنينة القلب، يوجب سكونه وثباته عند الأزمات. الراضون المسلمون كلما اشتدت عليهم الأزمات لسان حالهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الرجال تصنعهم المحن، وعند الشدائد يتبين الذهب من الإبريز. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني أن الصبر دون منزلة الرضا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الصادق بإيمانه الراضي بقضاء ربه. أما الفاقدون للرضا، الفاقدون للرضا، تعال وانظر لحالهم في مثل هذه الأيام، تعال وانظر للجزع والفزع، انظر للصراخ والتسخط، وربما الهروب للمخدرات والمسكرات، وربما وصل الأمر للجنون والانتحار. إنهم الساخطون الغاضبون، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة. لسان حالهم يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. السخط معاشر الأحبة يوجب الشك في الله. لسان حال ذلك الساخط: لماذا فعلت، لماذا فعلت بي كذا يا رب؟ يوجب الشك في قضاء الله وقدره، وأن الله تعالى بخسه وحرمه وابتلاه ومنعه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. من تأمل الناس، من تأمل في الناس من حوله وجد أشكالا وصورا للسخط والجزع وعدم الرضا والصبر. غاب عنهم هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. كم من إنسان، كم من شاب رغب الزواج من فلانة ففعل الأفاعيل فلم يتمكن منها فعاش حياة النكد والشقاء. كم من إنسان شفع الشفاعات وذهب وجاء من أجل تلك الوظيفة فلم يحصل عليها. كم من زوج لم يرزق بالولد، ربما رزق ببنيات متتاليات قليل أو كثير فتبرم وضاق وربما هدد وتوعد. كم من امرأة ورجل عقيم تحسر وتأثر. كم من فتاة تأخرت بالزواج فأصابها الخوف والقلق وربما الحقد والحسد. كم من طالب جزع وغضب لأنه لم يكمل دراسته أو لم يقبل في ذلك التخصص الذي يريد أو في الكلية التي يرغب. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف يعلم المخلوق ضعفه، كيف يعلم المخلوق بضعفه وعجزه وقلة حيلته وفقره، ويعلم سعة رحمة ربه وعدله وشفقته عليه وبره وتوفيقه له وحفظه، ثم لا يسلم الأمر إليه ولا ينطرح بين يديه ولا يرضى به ولا عنه. إنها نفس مطرودة، نفس مطرودة بعيدة عن الله، أو هي نفس ممتحنة مبتلاه. نعوذ بالله من التبرم والسخط والتذمر وكثرة التشكي، فهو سوء ظن بالله. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اسأل نفسك أخي الحبيب ما هو ظنك بالله؟ أي ظن يا ترى استقر في قلبك تجاه ربك جل وعلا؟ يا عبد الله أحسن الظن بالله، أعلن الرضا بما قسم الله لك، فالله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعلى، لأنه عالم الغيب المطلع على السرائر العالم بعواقب الأمور، فاتكل على حسن اختيار الله تعالى لك. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الثوري: كنا نعود زبيد اليامي فنقول استشف الله، فكان يردد ويقول: اللهم خر لي، اللهم خر لي. سبحان الله، توكل وثقة بالله. قال أنس رضي الله عنه: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك وقال: أتدرون مما ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عجبت للمؤمن، إن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له، كما عند أحمد في المسند. كم نتحسر، كم نتحسر على شيء وقع، كم نلوم أنفسنا وأولادنا على خطأ مضى وانقضى وانتهى. اسمعوا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 8 سنين وخدمته 10 سنين، فما لامني لائم من أهله إلا قال: دعوه لو قضي شيء كان، دعوه لو قضي شيء كان. الله أكبر. لنتأمل ولنتدبر إخوة الإيمان، لو قضي شيء كان، إنها أخلاق النبوة، إنه التسليم لأمر الله. ولا يعني، لا يعني أنه ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره، لا، فقد يشعر بالألم والمكاره، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، بل الشرط أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. عن عطاء قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادع الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، بل أصبر. ثم قالت: يا رسول الله إني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، صبرت ورضيت بالصرع ونالت الجنة، فما أعقلها وما أصمرها، وتحمل هم تكشفها الخارج عن إرادتها. فأين المرأة اليوم التي تتعمد التكشف وتتعرض التبرج والسفور هنا وهناك؟ ادعو الله لي ألا أتكشف، ما أعقلها وما أصبرها. قال مغيرة: ذهبت عين الأحنف بن قيس منذ 40 سنة ما شكاها إلى أحد، ما شكاها إلى أحد رحمه الله. لسان حاله يقول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. كان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مرضه، فلما أخبروه أن طاووسا يقول إن أنين المريض شكوى، قال: فما أن حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أخي، لو خسرت الكثير من مالك، ذهب مالك
أثناء صفقات الأسهم، لو أن لك عدد من بهيمة الأنعام فذهبت به عاصفة مثل عاصفة اليوم، ماذا عساك تقول؟ كيف سيكون رد الفعل في نفسك وقلبك؟ اسمع لبشير الطبري: وقد أغارت الروم على 400 جاموس له. قال له أبو عمرو الكندي الراوي، قال: فاستركبني أنا وابنا له، فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس وهي ملكه، فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس. فقال لهم: وأنتم أيضا فاذهبوا معها، فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه: يا أبتاه أفقرتنا يا أبتاه. فقال: اسكت يا بني، إن ربي عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيده، أحببت أن أزيده. كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه الجذام فتقطع، فدخل عليه عواده فقالوا له: كيف تجدك؟ فقال: بخير، أما إنه ما فاتني جزئي بالليل منذ سقطت، وما بي، أي لا أشعر وتحسر، وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة. هذا الذي يؤلمني، هذا الذي يمزقني، أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة. فأين هذا من المفرطين بصلاة الجماعة اليوم؟ بل أين نحن من هؤلاء؟ إنها همم تحيي إنها همم تحيي الأمم، وعزائم تعلو القمم. ربما ظهرت اليوم صور من الرضا على فئة مؤمنة صابرة لها في هؤلاء قدوة وأسوة. شاب مؤمن يصيبه شلل كامل إلا في رأسه، فيعزى فيقول: الحمد لله الذي أبقى لي لسانا ذاكرا وعقلا فاكرا. والد يعزى بولده الذي مات فيبتسم ويقول: من دخل علي فليهني ولا يعزي. آخر يحترق كثير من ماله فيقول: الحمد لله الذي ذهب القليل، الحمد لله ذهب القليل وبقي الكثير. إنه الرضا، هذه العقيدة متى استقرت في قلبك صارت البلية عطية، صارت المحنة منحة. فمهما أصابك فإذا القلب يردد: قدر الله وما شاء فعل. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء صبرهم ورضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا عبد الله، إياك أن تشكو الخالق للمخلوق، أحل محل السخط الرضا. لماذا الوجوم والتحسر وأنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، لماذا هذا الضيق والتبرم؟ أحل محل الحزن البسمة. النفس الباسمة هي النفس الراضية، هي النفس الصابرة. قال: الليالي جرعتني علقما، قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما، طرح الكآبة جانبا وترنما، أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتسلما، والوجه أن يتحطما، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. ما أجمل الرضا بالقضاء، ما أجمل الرضا بالقضاء. أما السخط والجزع فهو مصيدة الشيطان، هو باب الشك، هو طريق الكفر. من عدم الرضا فليس له إلا الهم والغم، من عدم الرضا فليس له إلا الضيق والحزن، من عدم الرضا فليس له إلا شتات القلب ومرضه وعدم استقراره. يعيش قلقا ناقما ساخطا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سخط فله السخط، لأنه خاصم الله تعالى في قضائه، خاصم الله تعالى، والله تعالى ماض في حكمه، عدل في قضائه، يصيب العبد بالمصيبة لأسرار وخفايا هو أعلم بها، هو أعلم بها، قد يكون فيها من المصالح العظيمة لك ما لا تعلمه، هو يعلمها جل وعلا. المتسخط حرم نفسه أجر المصيبة، حرم نفسه أجر الصبر عليها. نظر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال: يا عدي، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال عدي: وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. فاحذر أخي أن يحبط عملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. أليس في الحديث الصحيح: من يرد الله به، من يرد الله فيه خيرا يصب منه؟ أليس في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ملك الموت، أقبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نسأل الله الكريم من فضله. فاحذروا، انتبهوا لآثار الجزع والسخط، لا تحرموا أنفسكم الأجر العظيم من رب غفور رحيم. هكذا هي الدنيا، مليئة بالآلام والمصائب والمفاجآت. فوطن نفسك أخي على الإيمان بالقضاء، فإنه جنة الدنيا. اعلموا أن للرضا ثمرات، وثمرات كثيرة يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل، فهو عبد راض بما قسم له مولاه، يصبح راسخا في يقينه، راضيا ثابتا في اعتقاده، صادقا في أقواله وأعماله وأحواله. من أراد منا أن يعيش في جنة الدنيا فليعلن حقا الرضا بالقضاء، ليعلن الرضا بالقضاء. فالرضا جنة الدنيا وهو طريق للجنة في الآخرة، ومن رضي بقضاء الله رضي الله عنه. فمن رضي بالقليل من الرزق مثلا في وقت أصاب الناس الجشع وعدم القناعة وأصبحوا كالمجانين أصابهم السعار يبحثون عن الربح الكثير الوفير في وقت يسير وبأي صورة، من رضي بالقليل من الرزق مثلا رضي الله عنه بالقليل من العمل، رزق الراحة والحياة الطيبة. أليس طعم الإيمان يوجد بالرضا كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أليس عليه الصلاة والسلام يقول: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت ذنوبه؟ نسأل الله الكريم من فضله. إنه الرضا، الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى، الرضا بألوهيته جل وعلا، الرضا بصفاته والانقياد لها، إنه الرضا برسوله والاستجابة له صلى الله عليه وسلم، الرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت به هذه الأمور فهو الصديق حقا. لكنها سهلة بالدعوة، سهلة بالدعوة واللسان، صعبة عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. إذن الرضا طريق السعادة. إي وربي، الرضا طريق السعادة، الرضا طريق راحة النفس وراحة البال، وهو من أعظم أسباب تحصيل حلاوة الإيمان. ولو سألتني أخي الحبيب عن الطريق الموصلة للرضا، كيف أستطيع أن أكون راضيا، كيف أربي نفسي على الرضا بالقضاء، فأقول تأمل هذه الوسائل. أولا، وضوح الهدف، الغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الهدف واضح، ابتلاء وعبادة بمفهومها الشامل الرائع الجميل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب وعبادات القلب. فيا ترى، هل الهدف واضح لك؟ أتعلم حقا لماذا أنت تعيش؟ أتعلم يقينا لماذا خلقك الله؟ وهل أنت حقا تتوجه لهذا الهدف؟ وهل الهدف واضح بالنسبة لك، وضوح الشمس؟ أم يا ترى كيف ستتوجه لهذا الهدف وفيه غبش وعدم وضوح؟ أتعرف ما معنى العبادة حقيقة؟ أتعرف ما أنواعها؟ أتعرف ما شروطها؟ أتعرف ما أركانها؟ ألست تردد فتقول أنني خلقت من أجل عبادة الله كما أخبر فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ كيف يا ترى تردد ذلك وتقول، وربما لا تعلم الكثير عن العبادة وشمولها ومفهومها وأنواعها وأركانها؟ يا عجبا لمسلم لا يعرف الهدف الذي من أجله خلق، لا يعرفه بحقيقته بشموليته بوضوحه. ثانيا، من الوسائل الموصلة للرضا العلم النافع والخالص لله، وليس أي علم، إنما هو العلم النافع والعلم الخالص لوجه الله تعالى، الذي يثمر قوة العقيدة واليقين برب العالمين. تعلم أخي حقيقة الرضا، اقرأ ما هي ثمرات الرضا، اقرأ ما هي آثار الجزع والسخط، اقرأ ما هي صفات الراضين والساخطين، كل ذلك في القرآن، كل ذلك في السنة، اقرأ وتأمل وتعلم. ثالثا، اعرف الله حق المعرفة، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. هل تعرف من هو الله؟ إنك لا تعبد مجهولا، إنك لا تعبد مجهولا، إنه الله، أسماؤه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله واضحة بينة تترى. هل تأملتها؟ هل أنت حقا مؤمن بها؟ إيمان عملي وليس مجرد إيمان علمي. من هو ربك؟ ما هي صفاته؟ ما هي قدرته؟ تأمل في ملكوته وعظمته، في أسمائه وصفاته، ليمتلئ قلبك بخوفه وخشيته، ولتعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لتعلم يقينا أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أجملها، ما أعظمها من عقيدة مدى استقرت في القلب بمعرفة حقيقية بالله عز وجل. ما هي حقيقة العلاقة بينك وبين الله تعالى؟ اسأل نفسك أخي، ما هي الأسرار التي بينك وبين ربك؟ أتراك تخشى من المخلوقين؟ أتراك تخاف من الناس؟ أتراك تختفي من عين الناس؟ أين أنت من عين الله التي لا تنام؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. كم هي الأسرار التي بينك وبين ربك، كم هي الخلوات والمناجات التي بينك وبين الله عز وجل، مهما كان ذنبك، مهما بلغت قسوة قلبك. إنه الإيمان وحلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي استطاع بها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، نور الإيمان وروعة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوته. والناس اليوم رجعوا إلى الجاهلية غرقا، إنهم بأمس الحاجة لحلاوة الإيمان، إنهم بأمس الحاجة عطشا غرقا للذة الخشوع والمناجاة للرحمن. الإيمان الذي فقدناه في متغيرات الدنيا وشهواتها، الإيمان الذي فقدناه في انشغالنا، في غرقنا في بحور الدنيا. خذ من الدنيا ما شئت ولكن لتكن في يدك لا في قلبك. أما القلب ففيه ربك جل وعلا، فيه محبة الله، محبة الرحمن سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثالثا أو رابعا، اعلم أن أعظم أسباب حصول الرضا هو أن تحرص على طلب الرضا بكل ما أمر ونهى جل وعلا. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام في نفسه أو أقام نفسه على أربعة أصول يعامل بها ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. خامسا، إن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. والله الذي لا إله غيره، مهما بلغ جاهك، مهما بلغ مالك، مهما بلغ منصبك، مهما بلغت حالك، لن تسكن بلابل نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما عليك بعد ذلك إلا فعل الأسباب، وبعدها يقع المقدور وينفذ القضاء. ولا تذهب نفسك حسرات، وإياك أن تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. اسمع للوليد بن عبادة ابن الصامت يقول: دخلت على عبادة أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. ثم قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان، إنك لن تطعم طعم الإيمان، ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار، نعوذ بالله من النار، إن مت ولست على ذلك دخلت النار، كما عند أحمد في المسند. سادسا، إن أردت الرضا فتوكل على الله حق توكله، فقد قيل: إن الرضا نهاية التوكل، ومن تمام التوكل الاستخارة والاستشارة، ومن تأمل في كلمات حديث الاستخارة وجدها قوية متينة مليئة بالثقة والطمأنينة. فالزم أخي الاستخارة في أمورك كلها، ارضى بما اختاره الله تعالى لك بعد ذلك. تأمل في كلمات الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ثم تسمي ذلك الأمر، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر، ثم تسمي أمرك، شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ما أجملها من كلمات، ما أروعها من معاني، متى استقرت حقيقة في القلب. إنه التوكل واليقين برب العالمين، ثم بعد ذلك أقدم على أمرك مهما كان، وثق أن الله تعالى سيستجيب لك وسيختار لك الخيرة. وقد تأتيك الخيرة في البداية في الطريق الذي لا تريده، الذي لا تحبه، الذي لا ترغبه، بل ربما كان في ظاهره شر لك. لكن ألست استخرت الله تعالى؟ ألست تردد في دعاء الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه؟ لماذا لما صرفه الله تعالى عنك جزعت وربما تسخطت؟ صرفه الله عنك بأي سبب من الأسباب؟ ربما رفض الوالد أو الوالدة، أو ربما لم تقبل في ذلك المكان أو في تلك الوظيفة. صرفها الله تعالى عنك، صرف الله تعالى عنك فلانة أو تلك الصفقة أو ذلك الأمر، صرفها الله عنك بدعائك باستخارتك. فلماذا يا عبد الله، أيها المسكين وأيها البشر، لماذا تجزع وأنت الذي قد استخرت الله تعالى وناديته بقولك: فإن كان شر لي فاصرفه عني؟ فلما صرفه عنك إذا بك تجزع. سابعا، عليك بالدعاء، وأكثر من الدعاء والإلحاح بالدعاء، وكرر كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يردد: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم قني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت، اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ما أجملها من آثار، ما أجملها من أدعية يتحصن بها العبد في زمن لا يأمن على نفسه بلحظة، تتغير عليه الأمور، تتقلب عليه الساعات. ثامنا، تذكر دائما إذا أردت الرضا ثمرات الرضا، تذكر ثمرات الرضا، أجر الصابرين، جزاءهم عند رب العالمين. ثم تذكر في الصورة الأخرى آثار الجزع والتسخط والخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ماذا أخي، هب أنك سخطت أو جزعت أو بكيت أو تألمت أو صرخت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل رجع الأمر كما كان؟ بل على العكس تماما، زاد الأمر سوءا، زاد الأمر سوءا. فتنبه أخي وتذكر دائما ثمرات الرضا وحلاوتها على القلب وأجرها. لا تحرم نفسك ذلك الأجر ما دام الله تعالى قد اختار لك القضاء وانقضى. تاسعا، اسأل نفسك أخي دائما، اسأل نفسك قبل وقوع المصيبة، ربي نفسك على ذلك: ما فائدة الجزع؟ ما فائدة التسخط؟ ما فائدة التذمر والتأفف؟ هل سيعيد هذا لي شيئا؟ بل والله لا يزيدني إلا حزنا وكآبة وقلقا ومرضا نفسيا، تحرم بسببه خيرات كثيرة. هذه تسعة طرق ربما تكون موصلة للرضا كعبادة قلبية من أعظم عبادات القلب، عبادات القلب التي غفلنا عنها في هذا الزمن، عبادات قولية وعبادات فعلية نكثر منها كثيرا، لكننا نغفل عن عبادات القلب التي هي أعظم وآكد وأرجح من غيرها من العبادات، هي التي فيها الحياة، حياة القلب، حياة الإيمان، راحة الإنسان. يأتي الإنسان إلى المسجد فيقوم بالعبادة العملية، يركع ويسجد وربما يتمتم بلسانه بعض العبادات القولية، لكن أين أثرها في قلبه؟ بل ربما القلب خارج المسجد. فما أحوجنا لعبادات القلب، لتأملها والنظر فيها والقراءة فيها. كونوا مؤمنين حقا، فالإيمان الصادق له أثر عجيب، خاصة عند المصائب. يا سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر. لو اجتمعت عليه مصائب الدنيا تحرك كنز الإيمان في نفسه ليجري في دمه وعروقه، فيبني جبهة صد للأزمات، ليعلن الصبر والرضا، وربما يتمتم بالاسترجاع والحوقلة، بل ربما سالت الدمعات على الخدين لتعلن رقة قلب المؤمن. فإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. سبحان الله، ما أجمله من وصف! إنها جنة الرضا، حلاوة الإيمان، التي تمتص مرارة الألم من قلب مفقود محزون وقعت عليه المصيبة، فإذا بتلك الحلاوة تمتزج بتلك المرارة فتطغى عليها فتؤثر على قلب ذلك الإنسان وعروقه ومشاعره، ليطمئن القلب وتهدأ النفس. لقد تعجب الكثير، ليس من المسلمين بل حتى من غير المسلمين، من صبر المسلمين وتحملهم للأزمات. من هؤلاء الكاتب المشهور بودلي، مؤلف كتابي رياح على الصحراء وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وله 14 كتابا أخرى. أورد رأيه ديل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة في مقالة بعنوان عشت في جنة الله. يقول بودلي في عام 1918: وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، وتيممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، قضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدوي، وكنت أرتدي زيهم وآكل طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، غدوت مثلهم، أملك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام، تعمقت في دراسة الإسلام حتى أنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك الأعوام 7 التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني عمري وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش بأمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر وقع. إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتبه الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا. ثم أردف قائلا: ودعني أضرب لك مثالا لما أعنيه. هبت ذات يوم من عاصفة، عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها بوادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط الحرارة لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المشهورة: قضاء مكتوب. لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يؤدي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال ثم قال رئيس القبيلة: لم نفقد الشيء الكثير فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. وبعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء في أفريقيا الشمالية الغربية علق بقوله: قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين العرب الرحل أن الملتاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. يقول: لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ثم ختم كلامه بقوله وخلاصة القول: أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير، إلى آخر كلماته. فأين الكثير؟ أين الكثير من المسلمين اليوم الذين غفلوا عن جمال وروعة دينهم ومعتقداتهم في عقيدة القضاء والقدر؟ أين هم يوم أن اصطفوا في ساحات طويلة أمام العيادات النفسية؟ أصبح مرض الاكتئاب طاعون العصر كما يقال، لا يكاد يسلم منه أحد بسبب ضعف الإيمان وبسبب الرضا بالقضاء وما قدره الله تعالى. يقول عامر بن عبد بن قيس: ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. تأملوها، تدبروا القرآن الذي بين أيدينا لنقرأ القرآن بقلوبنا قبل أن نقرأه بألسنتنا. يقول: لا أبالي بما حصل لي أو بما فاتني من الدنيا بعد آيتين في كتاب الله. الأولى: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما أحوجنا للوقوف مع آيات القرآن والتدبر لآيات القرآن حتى نعيش حقا معها بقلوبنا. اللهم إنا نسألك الرضا بقضائك، اللهم إنا نسألك الرضا بقضائك، اللهم بارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. اللهم ادرى عنا الكوارث وارحمنا من الحوادث ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالرضا واليقين، اللهم املأ قلوبنا بحلاوة الإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالخشوع وافتح علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ناصرنا وأنت عضدنا وأنت أعلم بما في نفوسنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وضعف إيماننا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما يفعله السفهاء منا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا ينفض مجلسنا هذا إلا وقد قلت لنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض، قوموا مغفورا لكم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.